علق شيخنا حفظه الله بقوله: التعديل على الإبهام أن يقول الراوي الثقة حدثني الثقة، أو يقول كل من أروي عنهم ثقات. فالجمهور لا يقبل هذا التعديل حتى يسمى الراوي وتعلم عدالته وضبطه، إلا إذا كان قائل ذلك إماما، فإنه يقبل تعديله على الإبهام في حق من يقلده. فانتبه لهذه المسألة. وهذا النص هنا بضعف الحديث المعلق عليه أهل الحديث كلهم، وقد أخطأ بعض العصريين فعده من الحديث المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف، اغترارا بما يأتي من حكم المعلقات في الصحيحين. فهذا خطأ، لأن حكم المعلق في الصحيحين استثناء من القاعدة بسبب اشتراطهما الصحة في كتابيهما. ولدراسة العلماء لمعلقاتهما دراسة أوصلت إلى النتيجة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر، ونفصلها لك في التعليق الآتي. نعم. قال الحافظ ابن حجر: لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. قال شيخنا معلقا:
قال الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه: والثاني وهو ما سقط من آخره. قال شيخنا رضي الله تعالى عنه: وفيها فوائد مهمة وتنبيهات قيمة، ويتلخص حكم المعلقات في صحيح البخاري بأنه إن عبر في التعليق بصيغة الجزم مثل قال فلان، فهو حكم بصحة القسم المحذوف من السند، ويحتاج إلى دراسة المذكور إن ذكر قسما من السند. وإن عبر بصيغة التمريض احتاج إلى دراسة السند كله، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. وأما المعلقات في صحيح مسلم فهي قليلة، 12 حديثا، وكلها موصولة من جهات صحيحة.
إذا ما نفعه عنه.
قال الحافظ ابن حجر والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل بل وهو ما سقط من آخره من بعد الصحابي هو المرسل نعم بل قال وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا نعم. قلتم التابعي الكبير هو الذي روى عن كبار الصحابة وهذا حديثه يوجد أكثر شيء عند التابعين والتابعي الصغير هو الذي روى عن صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم قال الحافظ ابن حجر وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة نعم وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض قال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا وقال الشافعي قلتم أي سواء عرفناه لا يرسل إلا عن ثقة أم لم نعرف ذلك واستدلوا بأن المسألة في مرسل الثقة ولولا أن الحديث ثابت ما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مرسل التابعي حجة عند فقهاء الثلاثة لاحظوا أن هذا التابعي ثقة
وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. نعم. القرآن. قال والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. قلتم وهو الذي يكون السقط فيه في أثناء السند بخلاف القسمين السابقين، فإن الأول منهما وهو المعلق وقع السقط في أوله من جهتنا، والثاني وهو المرسل وقع السقط في آخره. قال الحافظ ابن حجر وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في رقم نعم. قلتم المعضل ما سقط من إسناده اثنان في موضع واحد، مثاله ما رواه مالك عن معاذ بن جبل أنه قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال حسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. يا معاذ بن جبل أنا متغفر. وبين مالك وبل وبين مالك ومعاذ واسطتان أو أكثر، وانظر الموطأ بشرحه تنوير الحوالك. قال الحافظ ابن حجر وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي. قلتم وعلى هذا فالمنقطع هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو مواضع متعددة، بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد، ولا يكون الساقط أول السند. والمنقطع على ذلك مباين لبقية أقسام السقط لا يلتقي مع شيء منها، وهو اختيار المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن الجمهور على أن المنقطع هو ما سقط منه راو أو أكثر من أي موضع من السند، فيكون المنقطع قسما عاما يشمل كل أقسام السقط من السند. وهذا كما قال النووي: الصحيح الذي ذهب إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين. نعم نعم. ثم إن قال الحافظ ابن حجر: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. قال: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس.
تزداد لتكون شوي
قلتم في تعليقاتكم الماتعة: المدلس هو الحديث الذي أوهم فيه الراوي غير الحقيقة، وينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، ولا يقول في ذلك حدثنا ولا أخبرنا وما أشبههما، بل يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. مثاله الحديث الذي رواه أبو عوانة الوضاح عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلان في النار ينادي يا حنان يا منان. قال أبو عوانة: قلت للأعمش: سمعت هذا من إبراهيم؟ قال: لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه. فقد دلس الأعمش الحديث عن إبراهيم، فلما استفسر بين الواسطة بينه وبينه. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسمي الشيخ أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. والتدليس بكل أحواله مكروه مذموم، ذمه العلماء والمحدثون، لكنهم لم يجرحوا المدلس لأنه إيهام وليس كذبا. قال الحافظ ابن حجر: والقسم الثاني هو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن، وكذا قال: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. قال: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. قلتم في تعليقاتكم: المرسل الخفي هو ما رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر، مثل رواية يونس بن عبيد عن نافع مولى بن عمر، فإنها مرسلة عاصر يونس نافعا لكنه لم يلقه. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. قلتم: المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. ولو قال الحافظ ابن حجر: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. قلتم للقائلين: إن الحديث المدلس يشمل رواية المعاصر عمن عاصره، أن يجيبوا عن هذا الاستدلال. نعم، بأن الإرسال في رواية هؤلاء كان بينا وأمرهم كان واضحا بعدم سماعهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الذي أختاره، وهو فيما يبدو مذهب الجمهور، كما يدل على ذلك كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في الحكم باتصال الحديث بين الراويين المتعاصرين إذا كان لقاؤهما ممكنا ولم يثبت عدم السماع بينهما. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي على ذلك هو إيهام السامع في المدلس، دون المرسل الخفي. قال وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. قلتم أي المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد المتصل رجلا لم يذكره غيره، مثل الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. زاد الراوي عن الزهري عمر بن عبد العزيز في السند وهو خطأ، والسند متصل بدونه، انظر تحريره في منهج النقد. قال الحافظ ابن حجر ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد.
يسأل قائلا كيف يصبح الإنسان عنده ملكة حديثية؟ يسأل ما الفرق بين أجناس العلة وأسباب العلة.
الله رأيت هذا البلد ورأيت هذا المضمون، هذا شيء وحيد أسباب وحيد أهل الجراب والأسباب فحينا استفاد الزائم
الكتاب اللمحات لجنابكم.
نعم 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 نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم
نعم
يسأل تميز الصحابة الكرام برؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنور الذي خصصهم الله به، ولذلك فهم محفوظون من تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فهل المخضرمون كذلك؟ يسأل بالنسبة للحديث المرسل، قلنا الأصل أنه من باب المردود، وقال الشافعي إذا جاء ما يعضده من وجه يباين الطريق الأول يقبل، لماذا لا نقول هذا المرسل ضعيف ولا يحتج به والحجة تكون في الطريق الآخر؟
أول شيء الفقيه ينظر الى ما يدل على صحه الحديث سواء اتصال السنه او غير اتصاله، فكون المرسل تابعين معنا ثقه دقيقه في الله بدونه تجعله لا يكشف ولا يغلب ولا يجزم، مثلا عبد الله قال رسول الله قد يمر ويمكن او في المحل قال محمد حسن فحسن يمكن ان يثقه المتقن فقال جازما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان يكون الحديث شاذا منه صحيحا، والا فاستحمل ان يسلم بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصالح يثقه فيه. ولو فرضنا بالسلام والصحابه كان له صحابه فالغالب عن تابعين الاعلام والثقه، لان محمد رسول لان حسين رسول وعن الصحابه يعني به هذا صلى الله عليه وسلم زاد على كل من المالكيه من المالك من المالكيه ومن الحديث كفقيه يحتج بالمرسل، وأكثر من الإنسان في الموضع ومن المراسيل ما لم يوجد موصولا، وأكثر التفكير من قوة الموضع لبيان طرق وأسانيه.
يسأل طريقة السبر والتقسيم التي اعتمدها الحافظ جعلت أخذ التعريفات مباشرة من النزهة أمرا صعبا للمبتدئ، فهل لا أرشدتمونا إلى مصنف معتمد أو مصنفات تضم تعريفات جامعة مانعة لمصطلحات علوم الحديث تسهل للمبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي؟
يا أخي الشيخ محمد بن زيد الجامع المنتهي وقطع الصلاة بسرعة على التعريف المنتهي
وأوراقه تعريفهم على كل نوع التعريف التخلص الجامع المنتهي.
جزاكم الله خيرا. عرض من زيد قبل تسلم هذه المخلوق عرض زيد التصريف وشكل الكثير غير
نعم. يسأل ما هي مكانة الإمام أبي حنيفة في الجرح والتعديل وما مدى تأثير هذا على في واقع الفقه العلمي الآن؟
ما شاء الله ما شاء الله.
وقال عبد الله لا يفهم من ضرر هذا
يسأل ذكرتم في الحاشية أن الإمام يقبل تعديله على الإبهام، فهل فما الإمامة، وهل المقصود بها مرتبة من مراتب الاجتهاد كالحجة والحاكم، أو من اشتهر بالضبط والإتقان؟ هل يصح أن نقول إن الحديث المرسل هو أقرب أنواع الضعيف إلى الصحيح بدليل أن الفقهاء يقبلونه؟ يسأل لماذا لا يجوز لنا بتخصيصات وتطويرات لمصطلحات علوم الحديث كمشكل ومختلف الحديث وقد فعله الحافظ في الشاذ والمنكر، أفيدونا مأجورين.
الحافظ
وهنا أريدنا أن أرجع المعنى أحتاج إلى هذا على المعنى على الأصحاب الحسن أحتاج إلى هذا
يسأل زعم قوم بأن حديث إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب يكون ناسخا أو مخصصا للأحاديث الواردة في الأمر برؤية الهلال بأن الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر قد كثر فيهم من يقدر أن يكتب ويحسب الحساب الفلكي فالرؤية تكون رخصة عندهم حتى يستقر علم الحساب الفلكي كمثل الواقع الآن بل قال أحدهم الأصل في إثبات الشهر أن يكون بالحساب فما تقولون في هذه القضية؟
أقول ما قلته من قبل أن القدر معروف على أهل العلماء كما قصد التوحيد إثبات الأهل ثالثا النتائج كل واحد منها أن الله رمضانها تكفي يوم ثلاثة لتكفي يوم ثلاثة النتائج تقوم بها شهر رمضان فأي حساب تقدم هذا الشيء الأول؟ نحتفل أن أقدم العلم ونحن لم نتقدم تقدمه ولا سيف الفلك هذا الفلك على مدى الدين وشعوذ التجل حوله على الله الإسلام الفلك بنظام القواعد والقوانين لكي تنتظم المواقيت الشرعية
قلتم بأنه لا يوجد حديث أجمع العلماء أو اتفقوا على عدم العمل به وفي صاد 79 في تعليقكم رقم 1 على النخبة ما يخالف ذلك فما توجيه ذلك والتعليق الذي يشير إليه يسأل عن معنى قول الإمام ابن حجر عند كلامه عن مصطلح الحسن عند الترمذي ولذلك قيده بقوله عندنا هل معناه أن الإمام الترمذي هو أول من استعمل هذا المصطلح الحسن؟
لا هو أول من قيد الحسن في قوله عندنا فقال عندنا ويكون عزيز حازم يعني مخالف الصفات ويظهر غير وجه تعموه فهو عندنا عزيزا وخصوصية ظهور وتسليم الاصطلاع
قال البعض يثيرون الكلام أن الإمام البخاري والترمذي لم يرويا حديثا عن الإمام أبي حنيفة لكونه ضعيفا، فمن هنا نرجو منكم البيان لأي سبب هذان الإمامان الجليلان رويا عن شيوخ أبي حنيفة وعن تلامذته ولم يرويا عن أبي حنيفة نفسه، مع أن ثلث الأمة يتبعون مذهبه واعترفوه إماما ثقة. يسألوا عن سبب عدم رواية الشيخ للشيخين.
Thank you.